بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا الحديث. آخر هذا الحديث جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله لا تحاسدوا، فيه النهي عن التحاسد، وأن التحاسد كبيرة من كبائر الذنوب، ومذكور في كتب الكبائر بأدلته. ولا تباغضوا، فيه النهي عن التباغض، وأن الواجب بين المسلمين التحاب، والتباغض ضد ذلك. ولا يجوز لأحد لمسلم يبغض مسلما إلا لفساد في دينه كبدعة ونحو يبغض ذلك. ولا تقاطعوا، فيه النهي عن التقاطع والتهاجر والتدابر، إن كان من ذوي الأرحام فكبيرة من كبائر الذنوب، لا يدخل الجنة قاطع، وإن كان من غيرهم فإن هذا التهاجر لا يجوز إلا بحسبه. ولا تدابروا، أي يدبر هذا ويدبر هذا، يعرض هذا ويعرض هذا. وكونوا عباد الله إخوانا، هكذا أمر الله عز وجل، إنما المؤمنون إخوة أخبر وأوصى، وقال يكون عباد الله إخوانا. فالواجب على المؤمنين التآخي والحذر من التباغض، التآخي والتحاب، والحذر من التباغض، والحذر من التقاطع والتدابر والتهاجر، والحذر مما يبعث ذلك فيهم وهو التحاسد. وما وجد تحاسد في أمة أو في قوم أو في أشخاص إلا ترتب عليه التباغض والتقاطع والتدابر والتفريط في الأخوة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا يحيى بن آدم به.
هذا الحديث من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، قد جاء من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، رواه أحمد. وحديث أبي هريرة فيه جرير بن أيوب البجلي متروك، وجاء عند البزار والطبراني في الأوسط من حديث عمار بن ياسر، في مذكور في مجمع الزوائد، رجاله رجال البزار، قال صاحب المجمع رجال البزار ثقات، فأصح ما في الباب حديث أبي بكر الصديق. وأصل هذا الحديث أعني من حيث شاهده حديث ابن عمر، شاهده حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، أخرجه البخاري. وهكذا أخرجه مسلم مثل ذلك. وبوب البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وساق عن عبد الله بن مسعود أنه خطب فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم، من التبعير، من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك، أي كلهم مقرون أنه من أعلمهم بكتاب الله. قال: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. البخاري أيضا بعد ثبوت هذا الحديث ومعرفة فضل ابن مسعود رضي الله عنه بهذا وبغيره، فضائله كثيرة، قد استدلوا بهذا الحديث على أن قراءة عبد الله بن مسعود حجة. فبوب المجد بن تيمية رحمه الله في منتقى الأخبار باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ممن أثنى على قراءته، أي النبي صلى الله عليه وسلم أثني على قراءته. قال الشوكاني رحمه الله شارحا، والمصنف رحمه الله عقد في نيل الأوطار عقد هذا الباب في كتاب صفة الصلاة تحت حديث 722 للرد على من يقول عقد هذا الباب للرد على من يقول إنها لا تجزئ في الصلاة إلا قراءة 7 القراء المشهورين. قالوا: لأن ما نقل آحاديا ليس بقرآن ولم تتواتر إلا 7. هذا القول باطل، والصحيح أن 10 كلها متواترة. دون غيرها فلا قرآن إلا ما اشتملت عليه، انتهى كلام الذين يرون أنها لا تقرأ إلا 7. وقد رد هذا الاشتراط إمام القراءات ابن الجزري فقال في النشر: زعم بعض المتأخرين أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا يخفى ما فيه، لأن إذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء 7 وغيرهم. وقال: ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف على خلافه، أي إجماع. وقال: قراءة المنسوبة إلى كل قارئ من 7 وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء 7 لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركنوا النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم، وحتى تتمة 10 أيضا انتهى. فانظر كيف جعل اشتراط التواتر قولا لبعض المتأخرين وجعل قول أئمة السلف والخلف على خلافه. وقال أيضا في النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح إسنادها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف 7 التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة 7 أم 10 أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان 3 أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن 7 أو عن من أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك المدني والمكي والمهدوي، محمد بن إبراهيم المهدوي وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحدهم خلافه. قال أبو شامة في المرشد الوجيز: لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد من هؤلاء السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة، وأنها أنزلت هكذا إلا إذا دخلت في تلك الضابطة، يعني أنها مما وافق وجه نحو وكان للرسم، يعني الاسم الإثماني على الرسم المصحف الإثماني، وصح إسنادا صح إليه الإسناد. قال أبو شامة: شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن السبع كلها متواترة، أي كل حرف منها يروى عنهم، وقالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب. ونحن نقول بهذا القول، ولكن فيما أجمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير، فلا أقل من اشتراط ذلك. إذا لم يتفق التواتر في بعضها انتهى، إذا تقرر لك إجماع أمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات السبع، وعلى أنه لا فرق بينها وبين غيرها إذا وافق وجها عربيا وصح إسناده ووافق الرسم ولو احتمالا رسم المصحف الإثماني بما نقلناه عن أئمة القراء، تبين لك صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة، سواء كانت من قراءة الصحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم. وقد خالف هؤلاء الأئمة النويري المالكي في شرح الطيبة، قال عند شرح قول ابن الجزري فيها من الرجز: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وكل ما خالف وجها إثبتي ثوذه لو أنه في السبعة. قال: ما لفظه ظاهر أن القرآن يكتفى في ثبوته مع الشرطين المتقدمين صحة السند فقط ولا يحتاج إلى التواتر، وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم من الأصوليين والمفسرين انتهى. وأنت تعلم أن نقل مثل الإمام الجزري وغيره من أئمة القراء لا يعارضه نقل النويري لما يخالفه، لأن إن رجعنا إلى الترجيح بالكثرة أو الخبرة بالفن أو غيرهما من المرجحات قطعنا بأن نقل أولئك الأئمة أرجح، وقد وافقهم عليه كثير من أكبر الأئمة، حتى إن الشيخ زكريا ابن محمد الأنصاري لم يحكي في غاية الوصول إلى الشرح لب الأصول الخلاف لما حكاه ابن الجزري وغيره من أحد سوى ابن الحاجب. انتهى كلام الشوكاني، وهو يرى أنه إذا صح السند ووافق الرسم الإثماني واحتمل وجها نحويا من وجوه النحو أنه مقبول، سواء جاء عن هؤلاء ابن مسعود أو أبي أو غيرهم، وهذا كلام صحيح. أما إن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فإنه يعتبر شاذا أو ضعيفا. وهكذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني. فأما باب صفة الصلاة تحت مسألة 152، فأما ما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها، لأنها شاذة، معنى أنها خرجت عن الرسم العثماني. والشروط: أن يكون وافق وجها نحويا ووافق الرسم العثماني وصح إسنادها ولو لم يتواتر عند من يقول بعدم التواتر، وأكثر أهل العلم الاشتراط التواتر، وغالب ما تقوم فيه هذه الصفات يكون متواترا الأصل هذا. فأما ما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة، مثل الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هكذا كان ابن مسعود، ما يقول وما خلق الذكر والأنثى، يقول والذكر والأنثى. فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة لأن القرآن ثبت بطريق التواتر وهذه لم يثبت التواتر بها، يعني حتى وإن صح إسنادها إلا أنها ما وافقت الرسم العثماني هي شاذة، فلا يثبت كونها قرآنا. فإن قرأ بشيء منها مما صحت به الرواية واتصل إسنادها ففيه روايتان، إحداهما لا تصح صلاته لذلك، والثانية لأنها شاذة يعني، والثانية تصح لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزله ليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهشام بن حكيم حين اختلفا في قراءة القرآن، قال: اقرأ كلاكما علمتم كلاكما محسن. وكان الصحابة رضي الله عنه قبل جمع عثمان المصحف يقرؤون بقراءات لم يثبتها في المصحف أي عثمان، ويصلون بها، ولا يرى أحد منهم تحريم ذلك ولا بطلان صلاتهم به. يعني لو قرأ أحد بقراءة ابن مسعود هل تبطل صلاته لأن القراءة ما تواترت، أو قراءة أبي؟ لا ينبغي أن يقرأ بالقراءة الشاذة، هذا هو. وما تختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة. نعم، أما البطلان فلا تبطل صلاته، لكن لا ينبغي أن يقرأ بالقراءة الشاذة، لأن الصلاة تصح بالفاتحة، الفاتحة متفقون على ما فيها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فصلاته صحيحة، إلا أنه لا ينبغي أن يقرأ بالقراءة الشاذة، فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة، لأن القراءة تثبت بطريق التواتر، وهذه لم يثبت التواتر بها. فعلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على قراءة من أم عبد، إلا أن قراءته ما وافقت هذه الشروط قرئ بها صح الصلاة، وما لم يوافق هذه الشروط وقرئ بها في الصلاة، الصلاة صحيحة ولا ينبغي أن يقرأ بها لأنها شاذة، لم اختلف فيها شرط من شروط الذي اتفق عليها جل السلف إن لم يكن كلهم. انتهى ما يتعلق بهذا الحديث، ويليه الحديث الذي بعده، اقرأه.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمه فهي للذي يقوم من بعده. قال الإمام الوارعي: هذا حديث حسن. والوليد بن جميع هو الوليد بن عبد الله بن جميع.
هذا الحديث من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، وهو آخر الصحابة موتا على الإطلاق، قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال أبو بكر: سمعت رضي يقول: إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمه أي أعطاه مالا فهي للذي يقوم من بعده. اختلف أهل العلم في هذا الحديث بين منكر له وبين مصحح ومبين ومؤول له. ممن صححه؟ العلامة الألباني في إرواء الغليل برقم 1241، والحديث عند أحمد في مسنده رقم 14، إضافة إلى أبي داود أيضا المذكور هنا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله، وسمعته من عبد الله بن أبي شيبة، يعني من مسند أحمد ومن زوائده أيضا، قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ قال: فقال: لا، بل أهله. قالت فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده، فرأيت أن أرده على المسلمين. فقالت فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، أي أنت أعلم حسب ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. برقم 14، وهذا سياق الحديث من سنن أحمد أتم من سياق الحديث من سنن أبي داود. الألباني يحسنه في سنن أبي داود، تخريجه سنن أبي داود، وفي إرواء الغليل، وفي صحيح الجامع. الحديث ظاهره الحسن، فإن محمد بن فضيل والوليد بن جميع كلاهما قال الحافظ فيه صدوق رمي بالتشيع، فكلاهما رمي بالتشيع، غير أن ابن فضيل قيل فيه ثقة، حاله أرفع من حال ابن جميع. ومن صحح الحديث أثبت الحديث، فإنه صار إلى تأويل الحديث إلى ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في قوله معناه، فإن قيل ما معنى قول أبي بكر لفاطمة بل ورثة أهله وارثه أهله، أي هذه اللفظة مسند أحمد تتعارض مع حديث لا نورث ما تركناه صدقة، فما سيكون تأويلها؟ قيل له معناها لتصحيح الحديثين، كلاهما صحيح أكثر، أو لها لتصحيح الحديث الثاني، أما لا نورث صحيحين غيرها، معناها لتصحيح الحديثين أنه لو تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يورث لورثه أهله، لو بقي لو خلف النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يورث لورثه أهله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يورث، بل كل ما تركه بعده فهو صدقة المسلمين، فهو على تقدير لو وجد تركة، لو وجدت له تركة تورث لورثه أهله ما هو أنا، لكن لم يترك شيئا يورث، بل ترك صدقة فقط، لم يترك إلا ما هو صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة. هذا تأويل جيد، فكأنه قال بل ورثه أهله إن كان خلف شيئا، وإن كان لم يتخلف يخلف شيئا يورث، لأن ما خلفه صدقة راجعة على في منافع المسلمين الكراء والسلاح وغيرها، فأي شيء يرث عنه أهله وهو لم يخلف شيئا؟ انتهى، مفهوم؟ هذا على قوله بل يرثه أهله، فإن هذا يتعارض مع لا نورث. فإن قيل فما معنى قول أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم بعده، يعني هل معناه أن أبا بكر ورث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن باب أولى إن لم يرثه أهله ما ورثه أبو بكر، لأنه أجنبي عنه من حيث الميراث ما يرثه. قيل اللام في قوله للذي ليس للذي من بعده، أجعله للذي من بعده، ليست لام التمليك، ليست للملك، وإنما هي بمعنى إلى، كما قال الله عز وجل الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي هدانا إلى هذا، ألا ترى إلى قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي فإنه إلى الذي من بعده يقوم عليه ويجعله في مصالح المسلمين العامة، لأن النبي لا يورث، فهو إلى الذي من بعده يقوم عليه قياما، لا أن أبا بكر يرثه. فإذا لو كان هناك تركة تورث لكنتم أنتم ترثونه، ورثته يرثونه، يرث النبي ورثته، لكن ليس هناك تركة تورث لأنها كلها صدقة يقوم عليها من بعده. هذا سياق الكلام، قوله للذي أي بمعنى إلى الذي تصير إلى الذي بعده يقوم عليه الذي من بعده يجعله في مصالح المسلمين لأنه صدقة. فكأنه قال جعله إلى الذي بعده يقوم فيه بما يجب على حسب ما قدمناه قدمنا ذكره والأحاديث الصحيح والأحاديث الصحاح ولسان العرب كل ذلك يدل على ما ذكرنا. هذا على قول على القول بتصحيح بتحسين الحديث أن هذا تأويل وتأويل واضح. أما على القول بأنه حديث منكر فقد قال الحافظ ابن البزار لا نعلم لهذا الحديث طريقا عن أبي بكر إلا هذا الطريق، والوليد بن جميع قد حدث عنه جماعة واحتملوا حديثه، إذن مخرجه الوليد بن جميع وفيه شيعيا. قال الحافظ ابن كثير في بداية النهاية في لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة، ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة، وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك. قلت هؤلاء الرواة الذين فيهم تشيع هم محمد بن فضيل بن غزوان وليد بن جميع بن عبد الله بن جميع، كلاهما قال الحافظ ترجمته في التقريب صدوق فيه تشيع. وموطن الانتقاد في هذا الحديث أنه أراد يقول مثلا إن كان نكارة هذا الشيعي إذا كان على قول أن يدخل فيه أن أأنت ترثه أم أهله، يعني فقال أأنت ورثت رسول الله أم أهله، قال بل أهله، فقالت إذن نوليك يعني نتركه يعني كما سمعت أن أبا بكر أخذ المال لنفسه ورثه لنفسه وترك فاطمة. هذا وجه النكارة عند من يقول إنه محتمل أن الشيعي هذا هو الذي أدخله للطعن في أبي بكر. هذا الشيعي أدخل ما يسبب الطعن لأبي بكر أنه أخذ ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وجعله له من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله له ولم يعطي ورثته، وقال إنه إذا أطعم نبيا جعله الذي يقوم بعده، ومعنى ذلك على هذا القول تكذيب أبي بكر، أن أبا بكر كذاب، تهمة أبي بكر بالكذب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ميراثي لك يا أبا بكر وليس للذي من بعدي وسائر الأنبياء كذلك. فعلى القول بصحته سبق تأويله تأويل سائغ، وعلى القول بإنكاره من هذا الوجه أن بعض الشيعيين أو بعض يعني أدخل هذا، وكلاهما صدوق وما ينبغي أن يتهم بهذه التهمة أنه يرمي أبا بكر بهذا وأنه نعم. حتى وصفه بالتشيع بن سعد وأحمد والعجلي والبسوي يعني الفضيل بن محمد بن فضيل، وقال أبو داود كان شيعيا محترقا دافع الذهبي في تاريخ الإسلام، قال قول أبي داود قلت إلى آخره، إنما كان متواليا فقط مبجلا للشيخين شيخين، وقد قرأ القرآن على حمزة وعلق في السير، قلت تحرف وتحرقه على علي من على من حارب أو نازع الأمر علي رضي الله عنه، وهم عظم للشيخين رضي الله عنهم، وكان ممن قرأ القرآن على حمزة الزيات، وقد ترك منصور المعتمر ودخل عليه فوجده مريضا، وهذا أوان أول سماعه للعلم. قال ابن حبان كان يغلو في التشيع، والوليد بن جميع قال بزر رجل من أهل الكوفة حدث عنه جماعة واحتملوا حديثه، وقال في موضع إن كان فيه شيعية شديدة وقد احتمل أهل العلم حديثه وحدثوا عنه. قال ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر رجاله ثقات أخرج له مسلم لكنه شاذ المتن، لأن ظاهره إثبات كون النبي صلى الله عليه وسلم يورث وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتواترة. وقال في فتح الباري 202 فيه لفظة منكرة وهي قول أبي بكر بل أهله يرثونه، فإنه معارض للحديث الصحيح النبي لا يورث. نعم روى البيهقي من طريق الشعبي أن أبو بكر عاد فاطمة فقال لها أبو بكر يستأذن علي، هذا أبو بكر يستأذن علي، قالت أتحب أن أذن له، قال نعم فأذنت له ودخل عليها، أي لكنه مرسل أي رضيت عنه وكان راضيا عنها وراضية عنه. وقال الذهبي رواه أحمد في مسنده وهو منكر، وأنكر ما فيه قوله لا بل أهله، يعني كيف يرث أهله. أما قوله للذي بعده أن يتولاه، لا أنه يتملكه ويرثه. وقال يعقوب بن شيبة كما في جامع الآثار لابن ناصر الدين السابع 355 حديث كوفي صالح الإسناد من هذا الوجه، وأبو الطفيل له صحبة، ولا أدري سمع هذا من أبي بكر أم لا. صحابي لا شك أنه صحابي، إذا قد سمع من صحابة لا يبين فيه سماعا والله أعلم. قلت إذا لم يثبت سماعه هذا الحديث فهو مرسل الصحابة وهي حجة. وقال ابن عبد البر في الاستذكار وهو حديث لا تقوم به حجة لضعفه. أما الألباني فذكره وبان صحته في هذا الموضع بعد ذكر ما نقله ابن كثير في البداية والنهاية، انتهى المقصود ظاهر السند الحسن، وأنكره جماعة من أهل العلم. فالقول بنكارته قول جيد، لا سيما وقد يتعلق به من لا يحسن تصريفه ومعناه، من لا يحسن معناه وفهمه، وإلا ففهمه كما سبق. فما دام قد أنكره الحافظ ابن حجر وابن عبد البر ضعفه والذهبي وابن كثير فالقول قولهم، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.